بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، إنه خير مسؤول. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الأول، الأخت التي اتصلت أمس من العراق هي تقصد من يسمي البنتين، هل أبوهما أم الجزار؟ عندنا كذلك اعتقاد بأن العقيقة لها علاقة بتسمية المولود، وإذا أراد الشخص يذبح العقيقة يسأل عن اسم المولود ويردده حتى يحفظه، لكن ما سألت هل يذكره عند ذبح العقيقة أم ماذا؟ فما حكم ذلك؟
يعني قصدك بأنها أرادت أن الذي يسمي من يذبح سواء كان نعم. الأب أو الجزار.
نعم، في المرة الماضية وأمس نفس السؤال، هي تقصد من يسمي البنتي.
طيب، واضح.
نعم،
تفضلي.
وسؤالي الثاني، ألاحظ كثير من النساء يكذبن على أطفالهن، أحيانا أنكر على بعض منهن، تقول لي أنا مضطرة لذلك، فما التوجيه؟
إن شاء الله.
نحن لما نسألك وأنت تجيب على أسئلتنا ونستفيد ويستفيد الناس من جوابك، هل يكون لنا الأجر نحن كذلك؟
إن شاء الله.
الإخوة والأخوات من الرضاعة، هل يجب صلتهم مثل الإخوة والأخوات من النسب؟
طيب طيب.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. تفضل أم سعيد.
الله بركاته.
عليكم السلام وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا.
حول عافية.
عافيك.
دكتورة، إذا ما حكم يعني سؤال هو؟
أي.
أنا قلت حق إنسان يعني أدي عني، وأنا إن شاء الله بعطيك يعني منا وفينا أو مندوبنا أو شيء، أقول له أنت أعطي فلوس عندك، يعني من عندك أدي فلوس، ويوم يجي بعطيه فلوس 2000 أو 1000 أو 3، يعني كم؟ عاد أنا في نيتي أن هذه عن تعبه، هل هي تعتبر هاي ما يعني أنا أشكك فيها،
يعني
مثلا 200 300،
يعني تزودين على المبلغ؟
هي أزود، وأنا في نيتي أن هذه عن تعبه، والله يجزي خير ربع وياي وكذي وخلص.
شان واضح.
السؤال الثاني، طال عمرك أنا يوم أصلي الفرض أو السنة، الحمد لله صلي واقفة والركوع يعني اعتدال زين، بس يوم التشهد إذا على الكرسي أتشهد، هل هذا يجوز طال عمرك؟
إن شاء الله يا مسعيد.
الله يبارك فيك.
مرحبا
مرحبا مرحبا.
خميس، تفضل يا خميس.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالين عندي طال عمرك.
تفضل يا.
عندنا إمام المسجد، أنتم عندكم تقولون صلي دخل المسجد صار ركعتين.
أي.
حية المسجد.
نعم.
هذا الإمام اللي عندنا يقول لا المغرب ما تصلي.
أي.
ما تصلي تحية المسجد.
قبل.
المغرب والفجر.
متى قصده؟ بعد قبل غروب الشمس؟
إيه، قبل المغرب، يعني تي قبل الأذان بشوية عن تبغى تصلي ولا ما تصلي؟
والفجر كذلك. ها،
والفجر
إن شاء الله يا خميس.
إيه. والسؤال الثاني، زيارة المقابر، يعني تسلم الحين الباب بعيد والقبور بعيد، يعني تسلم من دخلة الباب ولا يوم توصل داخل؟
إن شاء الله.
مشكور يا شيخ.
مرحبا خميس. طيب، الأخت أم عقيل من السعودية بالأمس سألت مجموعة أسئلة، بقي لها طبعا سؤال أول أجبنا عليه، سؤال ثاني تقول لما مثلا كانت تصير عندي مشكلة أو مصيبة كنت أخبر صاحباتي وكذا، تقول الآن عرفت أني حرام، تقول علي شيء الآن. أختي أم عقيل بارك الله فيك، لا شك بأن الشخص إذا حصل، المرأة إذا حصل بينها وبين زوجها مشكلة فلا يجوز لها أن تذهب وأن تغتاب زوجها عند صديقاتها أو زميلاتها أو صويحباتها، لا يجوز، وإنما يجب عليها أن تستكتم هذا الأمر. وإذا أرادت حلا فتذهب إلى امرأة ناضجة حكيمة عاقلة، تقول له والله أنا عندي مشكلة مع زوجي، ما هو الحل؟ مثلا والدتها، أختها الكبيرة، أو امرأة متخصصة في مثلا حل المشكلات الأسرية مثلا، ممكن. أما تجلس المرأة تفضفض، والله زوجي قال وزوجي فعل وكذا، هذه غيبة ولا يجوز، لا يجوز، وهذا فتحت على نفسها باب من أبواب الشر، يلج منه شياطين الإنس والجن يدمرون هذا البيت. للأسف أغلب البيوت تهدمت بسبب تساهل بعض الزوجات بكشف أسرار البيت، وأيضا ذكر مشاكلها مع زوجها، فربما خببت على زوجها وهي بريئة، قالت والله حصل بيني وبين زوجي كذا، فتستثمر استثمار سيء. فلذلك أخت الفاضل الحمد لله اللي من الله عليك وفتح على قلبك وعرفتي يعني حدود الحلال والحرام وحدود الصح والخطأ في هذه القضية، الآن تستغفرين لزوجك، تنتهين، اتعلمين. أي واحدة يا أم عقيل تجيك تقول لك والله أنا زوجي، قولي لا، مشاكلك أنت وزوجك في البيت، وحذريها وقولي لها نصيحة محبة لك، لا تطلعين أسرار بيتك، لا تطلعين خفايا بيتك، مشاكلك أنت وزوجك حلي هناك. تريدين حل؟ تقولي سامحيني والله أنا أم عقيل مسكينة على باب الله ما عندي حلول، روحي شوفي والدتك، شوفي أختك الكبيرة، شوفي المرشدة مثلا أو الموجهة الأسرية. هذا سديتي باب على نفسك أنت ونصحتي، وربما كلمتك هذه يا أم عقيل تبنين فيها بيوت، ها، توشك على السقوط وعلى الانهيار بسبب بعض السذاجة عند بعض الزوجات اللي تطلع وتفضح أسرار بيتها وتنشر غسيل بيتها وتقول للناس زوجي سوي وزوجي يفعل. فجزاك الله خير وبارك الله فيك. أم عقيل تقول يعني أنا لما أقرأ القرآن في بعض الكلمات تصعب علي، يعني هل فعلا أخذ حسنات من نفس الحسنات اللي أقرأها مع الكلمات اللي أفهمها؟ أختي أم عقيل بارك الله فيك، أولا القرآن كلام الله صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، والله جل وعلا تكفل بحفظ كتابه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بقراءة القرآن، وحث الذي يعجز عن القراءة ويعالج القراءة أن يستمر، بل بين بأن له أجور عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأي إنسان يقرأ قراءة ويصعب عليه له أجران، هذا الذي يتتعتع، ولذلك الأجر مكتوب. فالذي يعالج القراءة يعني يأتي إلى الكلمة ويعيدها، كل إعادة له أجرين فيها، له أجران. بالنسبة للتدبر، ربنا جل وعلا أمرنا بتدبر القرآن، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالأصل أن المسلم لما يقرأ يتدبر. طيب كيف يتدبر؟ يقرأ التفسير، يجيب عنده تفسير من التفاسير اللي ينصح فيها العلماء ويراجع ويفهم القرآن. طيب إذا ما فهم، الأجر مكتوب ولله الحمد والمن. فمن حيث الحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها سواء فهمت أو لم تفهم. من حيث القدر الزائد لا، يعني أنت الآن مثلا ألف لام ميم، ما عرفت إيش ألف لام ميم، عندك 30 حسنة. طيب اللي يفهم ويتدبر ويعرف معنى ألف لام ميم 30 حسنة. طيب اللي يفهم ويتدبر في أجر ثاني؟ نعم، ما هو أجر التدبر وأجر التفهم والتعقل للآيات. فأجرك أنت واللي يفهم واحد من حيث أجر القراءة، الذي يفهم له أجر زائد على قدر ما قرأ، وهو قدر مسألة الفهم، واضح؟ وهذا يجعلك تحرصين على أن تقرأ في كتب التفسير لتفهمي ما تقرأين. أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول: أيهما أفضل، الإمام الذي يقرأ سور محددة لا يتجاوزها أم الإمام الذي ينوع بين السور؟ أخوي الفاضل أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة للإمام الذي يتقدم الناس في الصلاة يعني يشرع له أن يسمع الناس القرآن كاملا، خاصة في رمضان في صلاة التراويح، وكذلك في بقية الأيام. نص بعض الفقهاء على مشروعية إسماع الإمام القرآن خلال الصلوات الجهرية، ولذلك يسمعهم القرآن. فإن لم يتيسر فلا أقل من أن يقرأ من المفصل، لأن هذه غالب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، هذا من حيث الأصل. وأما قضية أيهما أفضل، لا شك بأن الإمام الذي حافظ لكتاب الله وينوع القراءة ولا يلتزم سور معينة، لا شك بأنه أفضل، لأن لديه مكنة في قضية الحفظ وأيضا القراءة وإسماع الناس القرآن كاملا. أما شخص يردد سور 5 سور 10 سور باستمرار، لا، هذا ينبه على أنه يزيد من الحفظ، يراجع حفظه، لا يلتزم إلا النظائر. ما معنى النظائر يا أبو صالح؟ مثلا سبح والغاشية في الجمعة وفي العيدين، مثلا الجمعة والمنافقون في الجمعة، مثلا السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، مثلا قل يا أيها الكافرون قل الله أحد في مثلا الوتر في رمضان، مثلا في التراويح الشفع والوتر، مثلا هذه نظائر. أما أنه يلتزم سور معينة ما يتجاوزها، لا، ينبه ويقال له يعني أنت إمام والمفترض فيك أنك تكون حافظ، وأكيد تجاوزت الفحص والاختبار عند اللجنة اللي تقدمت إليهم وعرفوا بأنك يعني حافظ، فأسمعنا القرآن، أسمعنا من المفصل من قاف إلى الناس. ولكن ليس على سبيل الوجوب، ويحترم الإمام ويوجه ويقدر يا أبو صالح، يقال يعني إحنا لنا فترة يعني نسمعك تقرأ السورة هذه والسورة هذه بس، أنت ما تحفظ غيرها؟ إذا قال لي نعم، لا، سمعنا، أسمعنا بقية السور. إذا قال لا، يقال احفظ. كيف تجاوزت الاختبار الفحص اللي لما تقدمت فيه؟ كيف تجاوزت تقول أنا ما أحفظ إلا هذه السور؟ بارك الله فيك أبو صالح. أبو صالح من أبوظبي يقول: أحيانا عندما أسمع من يقيم الصلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني ما هي العبارة أو ما هي اللفظ الصحيح؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة للمؤذن والمقيم إذا جاء عند شهادة أن لا إله إلا الله يدغم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قام يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا هو اللفظ الصحيح للتشهد وللأذان. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل تقول: استمعت إلى أخت من العراق سألت عن العقيقة، وسألتني سؤال تقول بأني أنا ما فهمت هذا السؤال. الأخت من العراق تقول بأن عندها عقيقتين وزوجها سيذهب بالعقيقتين إلى الجزار، من الذي يسمي، الزوج أم الجزار؟ طبعا أنا الذي فهمت بأن المقصود التسمية على العقيقة، قول بسم الله، وشرحت هذا وفصلت فيه في لقاء سابق. الأخت كريمة تقول: لا، عندنا في المغرب نفس الشيء أيضا، الذي يتولى الذبح هو الذي يسمي الطفل، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. فأختي الفاضلة من العراق اللي تتابعني، إذا كنت تتابعيني وكان قصدك هذا اللي قالت الأخت كريمة، اللي يسمي الزوج، زوجك الأب هو الذي يسمي، الجزار ما له علاقة، الجزار ليس له علاقة. كيف الآن أسمح لي الجزار أن يسمي عيالي؟ هذه بدعة، إن كان يعتقدها الناس أنها سنة هذه بدعة. ليس كل من تولى الذبح هو الذي يسمي. والله الجد قال أنا سأذبح العقيقة واسمحوا لي أنا أسمي، ورضي الابن، يعني رضي أبو الطفل، يجوز، هذا هو أسقط حقه، الحق الأصلي للأب هو الذي يسمي. فإذا كان هذا اللي ذكرت الأخت كريمة هو اللي تقصدين يا أختي من العراق، لا ما له علاقة الجزار، الجزار يعطى قيمة الجزارة بس والذبح ويوكل، أما قضية التسمية فلي الأب. كريمة من المغرب تسأل تقول ألاحظ بعض النساء يكذبن على أطفالهن، يعني تقول لما أنصحهن يقولن بأننا مضطرات إلى هذا، ما الحكم؟ كريمة بارك الله فيك، أولا الكذب لا خير فيه، والكذب خصلة من الخصال السيئة وخلق من الأخلاق الذميمة، والأصل في الكذب المنع إلا في حالات، منها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يبيح الكذب إلا في ثلاثة: الكذب للإنماء يعني الإصلاح بين اثنين أو جهتين، والكذب الزوج على زوجته يعني من باب التحبب والتودد بما لا يخل بالمروءة، والكذب في الحرب، هذه الثلاثة. أما كذب الأم على طفلها فيقود إلى ذنبين عظيمين: الأول أنه كبيرة من الكبائر لأن الكذب خصلة سيئة، الثاني التربية السيئة للولد، التربية السيئة للولد. فإذا اكتشف الولد بأن هذه الأم كذبت عليه، ماذا ترجين أيتها الأم من هذا الابن؟ كيف ينشأ؟ ينشأ نشأة صالحة؟ ينشأ على الصدق ولا على الكذب؟ سينشأ على الكذب، لأنه التقط هذا منك، والولد سر أبيه وأمه، يلتقط مثل هذه الأخلاق. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند إحدى النساء من إحدى النساء الأنصار، فقالت لابنها: تعال هاك أعطك، وأقفلت يدها، فقال لها النساء: ماذا تريدين أن تعطينا؟ قالت: تمرة. قال: لو لم يكن تمر لحسبت عليك كذبة، لحسبت عليك كذبة. ولذلك لا يجوز للأم أن تكذب على ابنها، لأنه سيكتشف الطفل الآن قال تعال أعطيك ما في شيء، سيتلقى الكذب ويتخلق بخلق الكذب. ولذلك تنتبه الأم وينتبه الأب، ويحذرون من الكذب على أولادهم، يحذرون. قضية الضرورة غير صحيح، هناك الترغيب هناك الترهيب، تصدق تقول إن أتيت سأعطيك الشيء الفلان وتعطيه، أو تعده مثلا إن أتيت سأذهب بك إلى المتجر إلى اللعب مثلا إلى كذا، هذه التربية الصحيحة. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول: يعني لما مثلا أنا أقوم بطرح سؤال عليكم ويكون هناك جواب ينتفع به الآخرون، يعني هل يكون لنا الأجر؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لي الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المندوب مندوبة، والتعاون على البر والتقوى طيب. فإذا سأل شخص سؤال وهو يعرف الجواب ولكن أراد أن ينتفع به الآخرون ويستفيدوا، خاصة إذا وجد خلل في مثل في مسألة من المسائل، لا شك بأنه يشترك في الأجر والثواب بإذن الله جل وعلا، فكما أنه يستفيد أيضا يفيد الآخرين. كريمة من المغرب تسأل تقول: بالنسبة للأخوة من الرضاعة، هل يجب أن نصلهم كما نصل الإخوة من النسب؟ أختي كريمة بارك الله فيك، فرق بين الإخوة من النسب والإخوة من الرضاعة من حيث الصلة، فصلة الإخوة من النسب واجبة، وصلة الإخوة من الرضاعة مستحبة، مستحبة. ولذلك إذا تعارض زيارة وصلة الإخوة من النسب مع الإخوة من الرضاعة فتقدم صلة الإخوة من النسب لأنها فريضة وواجبة، أما الإخوة من الرضاعة فسنة. لكن إذا استطاع الإنسان يجمع بين هذا وهذا فحسن، يصل إخوانه من النسب ويصل إخوانه أيضا من الرضاعة. أم سعيد من العين بارك الله فيها تقول: يعني أنا إذا طلبت من شخص أن يؤدي لي شغل معين وقلت له بعدين أحاسبك، وراح ودفع مبلغ وأدى هذا الشغل وجاء، عطيته، تقول نويت في قلبي إني أعطيه علشان ما قام فيه، تقول هل هذا من الربا؟ هل هذا جائز؟ يجوز يا أخت الفاضل. أنت مثلا قلت لأخوك: يا فلان سوي لي الشغل الفلاني وادفع، جيب لي مثلا هاتف من السوق، جيب لي غسالة، جيب لي كذا، وقال أبدا سمي بإذن الله، وراح واشترى ودفع 1000 درهم، يوم نجات حاسبينه ولا 1100، يقول لك من وين؟ تقول هذه من عندي لك، ما في شيء، هذا ليس ربا. لماذا؟ لأنه ما اشترط. لكن لو شخص قال لك أنا بجيب لكن بشرط أنك هذا أقرضتك أنا 1000 تعطيني 1100، تقول لا، حتى لو أبوك أو ولدك أو أخوك ما يجوز، إذا اشترط هو. إلا أن يشترط يقول والله هي قيمة البنزين مثلا، أنا أضرب أمثلة يا مسعيد، يقول والله قيمة البنزين مثلا أو قيمة الأجرة، أنا رحت بأجرة وجيت مثلا تدفعين قيمة، ما فيها شيء. وما أعتقد يعني بعض الناس أنه يعني ينزل إلى هذا المستوى، الناس الحمد لله يخدمون بعض، لكن من باب بيان الحلال والحرام. فإذا كان من صوبك أنت وعطيتيه، لو عطيتيه ضعف ما عليك شيء، إذا اشترطه قال أنا بدفع لكن تعطيني زيادة، تقولي له لا، إلا زيادة الأجرة مثلا، الكلفة، كلفة التعب مثلا، التحمير والتنزيل، البنزين مثلا وغير ذلك. طلحة.
عليكم
السلام ورحمة الله.
كيف صح يا شيخ، الله يعطيكم العافية.
يعافيك سلمك.
السؤال الأول لو تكرمت، لو أن عقارا عرض للبيع كان غير غير معروض للبيع وعرض للبيع، وبفضل الله خلال شهرين مثلا قبل أن يحول الحول عليه تم بيعه،
نعم،
هل ثمنه واجب عليه الزكاة أم يجب الانتظار لحول كامل لهذا المبلغ
إن شاء الله؟
السؤال الثاني بالنسبة لموضوع نفس المبلغ، هل يجب دفعه كاملا أم ننتظر؟ لأنه زي ما بتعرف شيخ، عندنا هون في إيطاليا وفي أوروبا بشكل عام في عندنا رسوم، في عندنا ضرائب، هل الزكاة متوجبة على المبلغ كاملا أم ممكن ننتظر نشوف الرسوم ونشوف الضرائب إيش بيطلع عليه رسوم ومستقطبعات للبلدية وذهب الدخل؟
واضح يا طلح،
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. السؤال الثاني، في عندنا في ناس من الجالية المسلمة نسأل الله العفو لنا ولهم، وابتلوا بالربا وابتلوا بمطاعم يقدمون فيها الخمور ولحم الخنزير وفي قروض ربوية وكذا. يوم أنا كمسلم أنا أقصد أقاطع هذه المطاعم بحيث أنا أعتبر أنه عينوا على الإثم والعدوان، أروح لمطاعم أخرى غير مسلمين يعني أخذ من عندهم، وهذاك غير مسلم ما لي شغل معه، ولكن هذول المسلمين أنا أقاطعهم بقصد، هل هذا التصرف صحيح أم لا؟
إن شاء الله يا طلح،
الله يجزاكم الخير.
مرحبا مرحبا. أبو صالح. ها أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك يا شيخ، شو أخبارك؟
مرحبا مرحبا.
على عمرك، إحنا عندنا إمام يوم يصلي يقول ايه؟ الله أكبر.
الله أكبر.
إيه، سمع الله لمن حمده.
ها
هذا يصلي من الجمعة وقبلنا، قلنا لي هذا ما، وحين ما قلت بسأل الشيخ هل هذا يصلح ولا ما يصلح؟
إن شاء الله يا أبو سالم.
وعندي سؤال ثاني طال عمرك.
تفضل.
أنت تقول الحقيقة مشان ذبح المقصب.
كيف؟
تقول القصاب.
إي.
يقول القصاب هو أنت تخبره وسمي بالرحمن.
إي نعم.
إحنا الحين المقاصب اللي عندنا، إحنا لو قفر الجامعة ممنوع ندخل عند هناك.
إي.
عند القصابة ممنوع يدخل من قفر الجامعة.
بس عندهم توجيهات إن لابد يسمون، في إشراف وفي رقابة ولله الحمد.
لله الحمد.
أي نعم، أبشر.
مشكور يا طويل العمر.
مرحبا. أم هديل.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤال.
تفضل أختي.
يا شيخ أنا عندي 2 من أعمامي. وعندي 3 من أخوالي. أنا ما بصلهم أبداً إلا في وقت المناسبات، يعني زي العيد ورمضان. وعندي كمان عمتي ما كنت أدري، أنا ما حد كان يقول لي روحي صلي يا رحمك، ما كنت أدري بشيء، بس توفت عمتي الله يرحمها وأنا ما أصلتها صراحة، بس لما كانت مريضة كنت أحاول أني أعطيها فلوس ليكفر عن ذنوبي، كنت مسافرة.
نعم.
يعني ما حكم ذلك؟
طيب بالنسبة لأعمامك وخوالك، وش السبب اللي يخليك تقاطعينهم؟
يعني أنا ما تربيت، يعني ما كنت أعرف شيئا، بس لما سافرت بس كنت بتصل عليهم بس يعني في وقت المناسبات.
طيب واضح الآن، أبشر يا أم هديل.
بس وخالاتي الحمد لله كنت عادي يعني بكلمهم أي وقت، يعني أعطيني الله يسعدك جواب يا شيخ.
إن شاء الله، أبشر.
شكرا لك.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ خميس من ملقيوين يقول عندنا إمام المسجد يقول لا تصلون قبل المغرب تحية المسجد ولا الفجر، يقول ما تصلون، خميس بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن كان على المنبر يخطب، فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال له: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وأوجز فيهم، قم فصلي ركعتين وأوجز فيهم. فدل هذا على أن كل من دخل المسجد وأراد الجلوس والصلاة غير قائمة يصلي ركعتين، ما يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اختلف العلماء في صلاة ركعتين في أوقات النهي على قولين، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المسلم إذا دخل المسجد في وقت النهي ما يصلي، يجلس. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذه الأوقات. القول الثاني وهو الراجح أن من دخل المسجد في وقت النهي وأراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لماذا؟ لأن هذه من ذوات الأسباب، هذه لها سبب، هذه لها سبب، ولذلك حتى لو كان في وقت النهي يصليها، يصليها حتى لو كان في وقت النهي. الأمر الثالث بالنسبة لأوقات النهي الشديدة، عند غروب الشمس، عند طلوع الشمس، عند قيام قائمة الظهيرة، من أهل العلم من منع صلاة ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وغيرها في هذه الأوقات الثلاثة الشديدة. لماذا؟ قالوا لأنها من أشد أوقات النهي، ولأن وقتها قصير، لأن وقتها قصير عند الطلوع عند الغروب. القول الثاني قالوا لا، ما له علاقة لاختلاف النية، فالمشركون كانوا يسجدون لها بهذا القصد، ولذلك لما منع النبي صلى الله عليه وسلم منع من النفل المطلق، من النفل المطلق أن يتنفل الإنسان نفلا مطلقا، أما سبب ما له علاقة لأن يصلي لله عز وجل. ولذلك أنا أقول جمعا بين القولين، إذا دخل الشخص يا خميس الله يرضى عليك ويبارك فيك قبل المغرب بدقيقة، قبل أذان المغرب دقيقة دقيقة ونص، نقول لا لا تجلس ولا تصلي، خلك واقف وادعو الله عز وجل، طيب الدعاء في هذا الوقت، واضح؟ أما إذا كان قبل ثلاث دقائق أربع دقائق ما المانع؟ ما يمنع. ولذلك الإمام إمام مسجدكم يظهر والله أعلم أنه على مذهب من المذاهب الفقهية اللي تمنع الصلاة في أوقات النهي، صلاة من ذوات الأسباب، الصلاة من ذوات الأسباب في أوقات النهي. لكن ما يجوز لأي إنسان يحمل الناس على مذهبه، أن الأئمة كانوا يقول لا تحمل الناس على مذهبك، أنت انصح ووجه لكن لا تقول ما يجوز، لأن عندنا أقوال عليها أدلة ولله الحمد والمن. فوصل الرسالة للإمام وسلم عليه وقل له جزاك الله خير على النصيحة، لكن لا تلزم أحد، ما له حق أن يلزم أحد، أنا أبغى يصلي صلي، ينبه يقول والله كذا وكذا، لكن هناك قول محترم عليه أدلة وعليه يعني أئمة من كبار أئمة الإسلام يقولون بأن هذه من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، فما في شيء. ومثل ما ذكرت لك أخوي خميس، إذا كان عند الغروب باقي دقيقة لا ينتظر، عند شروق الشمس باقي دقيقة ينتظر. والعجيب أنت قلت لي الفجر، وش أي تقصد أي صلاة الفجر؟ هل الإمام يقول لا تصلون بعد صلاة الفجر نفل مطلق؟ نعم، مع حق، الحق معه، ما يجي واحد بعد صلاة الفجر يقول والله بصلي سنة مطلقة نفل مطلق، لأن هذا من أوقات النهي. أما واحد فاتت سنة الفجر القبلية، فاتته سنة الفجر القبلية، دخل المسجد والإمام يصلي معه ثم يقضي بعد الصلاة، ما فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، مع أن بعد العصر من أوقات النهي كما في حديث أم سلمة. فوصل لهذا الكلام، بارك الله فيك. خميس من أم القيوين يقول يعني إذا رحنا نزور المقبرة بالنسبة للسلام على أهل القبور يكون عند الباب ولا لما نصل عند القبور؟ خميس بارك الله فيك ورضي عنك ورحم الله أمواتنا وأمواتك وأموات جميع المسلمين، الإنسان إذا دخل عند باب المقبرة لما يبدأ يدخل يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، أنتم السلف ونحن بالأثر، ويدعو لهم، هذا عند دخول الباب. إذا راح عند قبر قريبة وقف عليه يدعو له، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم كذا، ويعتبر الإنسان من زيارة المقابر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم أيها الأحياء الآخرة. بارك الله فيك. طلحة من إيطاليا يقول يعني كان هناك عقار عرض للبيع خلال شهرين تم بيعه، كيف يعني بالنسبة للزكاة؟ هل يجب مباشرة أم ننتظر حولا؟ وبالنسبة لما يتعلق بالرسوم والضرائب كيف نتصرف في مثل هذه الحالة؟ طلحة بارك الله فيك، من عرض عقارا للبيع ثم بيع بظرف شهر أو شهرين واستلم المبلغ يستقبل فيه سنة جديدة، يستقبل فيه سنة جديدة، فلما استلم المبلغ يستقبل فيه سنة جديدة، ما يزكي في نفس اللحظة، بارك الله فيك. وبالنسبة لما ذكرت من السؤال الثاني، لا شك بأن الرسوم والضرائب والأشياء هذه كلها تخرج خلال السنة، فإذا مضى سنة كاملة عربية هجرية، أشهر عربية هجرية قمرية على هذا المبلغ يزكي الموجود، فما صرفه أثناء السنة ما عليه زكاة، ما صرفه أفترض باع بمليون خلال السنة ما بقي إلا 500,000 يزكي 500,000، بارك الله فيك. طلحة من إيطاليا يقول للأسف يوجد عندنا بعض المسلمين من الجالية المسلمة ابتلوا بالربا ويفتحون مطاعم يقدمون فيها الخمر ولحم الخنزير، يقول أنا راغب أني أقاطع هذه المطاعم وأذهب إلى مطاعم غير مسلمة لكن ما يفعلون مثل هذا الفعل، هل يعني هذا جائز؟ طلحة بارك الله فيك، نعم بل يجب عليك هذا، إذا احتجت إلى مطعم لا يجوز لك أن تذهب إلى مطعم مسلم يقدم الخمر والخنزير وتذهب إلى مطعم غير مسلم ما يقدم الخمر والخنزير، ولو أنك ذهبت أعنتهم على هذا الباطل الذي عندهم، هذا ما يتعلق بعقيدتنا نحن، لأن الله تعالى حرم الخمر وحرم الخنزير، ولذلك ذهابك إعانة لهم وتشجيع لهم، لكن إذا رأيت بأنك تذهب من باب النصيحة وقد لا يفهمون ولا يعرفون هذه الأمور فهذا أيضا يتعين عليك، تذهب تجتمع بمدير المطعم أو صاحب المطعم تقول له ماذا تريد بالحرام، هذا حرام، أجمع العلماء على حرمة لحم الخنزير وما حرم بيعه حرم ثمنه، أجمع العلماء على حرمة الخمر وما حرم بيعه حرم ثمنه، فإذا انتفع الحمد لله طيب تشجعهم على مثل هذا الأمر، تقول لا يصرون على هذا ويكابرون لا خير فيهم، تذهب إلى مطاعم أخرى خالية من هذه الأشياء. أبو سالم من رأس الخيمة يقول عندنا إمام يصلي بنا الجمعة إذا كبر يقول الله أكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمد يقول سمع الله لمن حمده، يعني يقول ما حكم ذلك؟ أبو سالم بارك الله فيك، يظهر بأن هذا الإمام غلبت عليه لكنة أو لهجة مثل يعني في بلده أو شيء، ولا شك بأن ما يقول خطأ، لأن الإنسان يقف العرب تقف على الساكن الله أكبر، العرب تقف على الساكن الله أكبر هكذا، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تقف على الساكن، أما الله أكبر لهذا ما يصلح، لكن لو قال الله أكبر كبيرا نعم يصح، لماذا؟ لأنه ما وقف قال الله أكبر كبير، طبعا في غير الصلاة، في غير الصلاة، أما يقول الله أكبر خطأ، فيجب على هذا الإمام أن يتواضع وأن يقول لجماعة المسجد نعم أنا أخطأت سامحوني أستغفر الله وأعدل من نفسي، إذا الحمد لله عدل من نفسه طيب ما عدل عندكم الجهة المشرفة على المساجد تخبرونهم بهذا، تقولون سووا له دورة، اعملوا له دورة يعرف كيف يتعامل مع الأذكار والألفاظ والعبارات الشرعية. أبو سالم بارك الله فيه يقول يعني أنا استمعت إليك في مسألة القصاب، يقول
أنت قلت أنت تأمره بأن يقول بسم الله، يقول الآن المقاصب الآن المقصب والمجزرة ما يخلونا ندخل وممنوع علينا الدخول، كيف نقول له أبو سالم أنا أطمنك ولله الحمد بالنسبة لما هو عندنا موجود اللي يقوم على الذبح ولله الحمد مسلمين من العمالة مسلمين، الأمر الثاني هناك من يشرف عليهم ويأمرونهم بقول بسم الله بسم الله، وبالنسبة لك أنت بريء ولله الحمد واللحم حلال وتبني الأمور على غلبة الظن ولله الحمد والمنة. حنان
كيف حالك؟
أختي حنان تفضلي. ألو
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا
يا شيخ. السؤال الأول، هل ورد في السنة شيء عن رش الملح في البيت للحسد والسحر والعين؟ وكذلك البخور، هل ورد شيء بالسنة لطرد الشياطين أو لم يرد؟
طيب
السؤال الثاني، هل الأفضل الدعاء بما ورد بالسنة والقرآن أم الدعاء بلسان الحال، يعني بما في قلبي أو اللي بحتاجه أو بلساني العامي بس بدون يعني مع مع احترام الذات الإلهية يعني؟
نعم.
في الدعاء يعني.
نعم.
السؤال الأخير، بالنسبة للسنن الرواتب، إذا أنا ما استطعت أصلي سنة من السنن الرواتب بأي سبب كان، هل ممكن أقضيها؟ يعني السبب ممكن ما يكون قهري، يعني ماني قادر أصلي مثلا سنة القبلية للظهر 4 ركعات حاسة أنه أنا الحين تعبانة، بس مثلا بعد صلاة العصر قدرت أنه أنا أقضيها، فهل هذا يجوز؟
إن شاء الله.
فقط لمجرد أنه أنا يعني فقط متعبة مش قادرة أقوم أصلي مثلا وراء بعض،
إن شاء الله.
فهل هذا الفعل جائز أم لا؟
واضح.
جزاك الله كل خير يا رب إن شاء الله.
مرحب.
السلام.
تفضل يا محمد. أم أحمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أمي كانت أقنعت والدي من فترة أنه يكتب كل عقاراته وأملاكه باسمي أنا وأخواتي لأن إحنا بنات، فهو اقتنع فعلا، وهي كمان نفس النظام كل عقاراتها وأملاكها بأسمائي أنا وأخواتي لأن إحنا يعني كلنا بنات. فدلوقتي حاليا والدي خايف يكون ده اسم او ذنب هياخده انه هو حرم او هيحرم، يعني ربنا يحفظه ويديله طول العمر، بس انه هيحرم اخته او اي ورثه من الاملاك دي، فيعني ده حرام ولا حلال؟ يعني يتراجع في الموضوع ده دلوقتي ولا عادي؟ هي امي قالت ما فيش مشكله انه يعني حياتنا واملاكنا، بس حضرتك يعني قول لنا حرام ولا
حلال؟ ابشر يا ام احمد.
شكرا.
مرحبا. منال.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندما أصلي مفرد
أيوة
يديني سهوة وشكوك في سجدتين، أقول هل سجدت سجدتين أم لا؟ وعندما أصلي جماعة مرتاح وخاشعة لله الحمد، ما هي نصيحتك لي؟
شال يا منال.
السؤال الثاني يا شيخ، هل نقول الله أكبر أم الله أكبر بالألف أم بالواو؟
يعني قصدك الله أكبر؟
أيوة، أنا تجادلت مع أبي يقول قولي الله أكبر وأنا أقول الله أكبر.
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، زوجة ابن عمي قال لها زوجها إذا ذهبت إلى أهلك فحرم مطلق ما تبيتي.
إذا ذهبت إلى أهلك؟
أيوة، حرام طلاق ما تبيتين عندهم.
حرام طلاق ما تبيتين، ها؟
نعم، الآن صبرت 3 أشهر وهي تريد أن تبيت عند عمها، تقول إذا مرضت أمي أو قعمت.
انقطع. طيب، أم هديل من السعودية بارك الله فيها تقول أنا عند 2 من أعمامي و3 من أخوالي ما أصلهم إلا في مثلا الأعياد المناسبات كرمضان، عمتي أيضا ما كنت أعرف وجوب الصلة، عمتي قبل ما تموت كنت أعطيها فلوس يعني من باب يعني بعدما تعلمت وعرفت شيء من هذا القبيل. أم هديل بارك الله فيك ورضي الله عنك وجعلك الله عز وجل من أهل صلة الرحم، لا شك بأن صلة الرحم عبادة من العبادات وفريضة من الفرائض، والله جل وعلا يقول الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وحذر الله عز وجل من قطيعة الرحم، قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، وما دام أن الله عز وجل فتح عليك وتعلمت وعرفت، الآن صلي أعمامك صلي أخوالك بالقدر اللي تستطيعين، بالزيارة بالاتصال، المناسبات تستثمرينها أيضا في قضية الوصل، وبالنسبة لمن مات من أرحامك تدعين لهم تستغفرين لهم تصدقين عنهم إن كان عندك خير عندك مال مثلا، هذا هو. والحمد لله يكفيك أنك كنت جاهلة بهذا الأمر، ويكفي يعني هذا سبب من أسباب رفع الإثم عنك والوزر، فتستغفرين الله كثيرا، تعلمين أيضا أولادك، تعلمين من حولك من أخوانك أخواتك من صويحباتك، تقول لهم صلة الرحم واجبة، وتبينين لهم حدود هذه الرحم. ما عليك شيء أخت الفاضلة، وأكثر من الدعاء والاستغفار لمن مات ومن هو حي تصلينه. حنان من السعودية تسأل تقول هل ورد يعني شيء في السنة فيما يتعلق برش الملح مثلا أو استعمال البخور لطرد السحر والحسد والجن وغير ذلك؟ أختي حنان بارك الله فيك، لم يثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لاستعمال الملح إلا في شيء واحد، وهو مسألة لدغة العقرب. النبي عليه الصلاة والسلام لدغته عقرب، فقال لعن الله العقرب ما تركت نبيا إلا ولدغته أو آذته، ثم أمر بماء فيه ملح ووضع أصبعه الذي فيه أثر ضربة العقرب وضعه في هذا الماء الذي فيه الملح صلى الله عليه وسلم. أما نثر الملح في البيت أو في زوايا البيت اعتقاد أن هذا يدفع العين والحسد والجن أو يطرد ما يسمى بالطاقة السلبية الآن، هذا كله من الخرافات ومن الدجل، ولذلك الملح هذا لا يجوز. اعتقاد أن نثره ووضعه في هذه الأماكن طارد للحسد والعين وللجن، ويتقون الله عز وجل من يروج مثل هذه الأشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الناس كيفية الاتقاء من العين ومن السحر ومن الجن، ما ذكر الملح، ما ذكر الملح، ولم يذكر البخور، بل المتعارف عليه يا أختي حنان أن البخور من تخصص السحرة والدجالين، ولذلك أغلب السحرة عندهم التدخينات، عندهم البخور يستخدمونه، لذلك هم يجلبون به الجن، فما يدري الإنسان لعله بخر فجلب الجن، هو يريد طردهم، يعتقد بأنهم يطردون، هو يجلب الجن بمثل هذه الطريق. ولذلك ما عندنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في سنة الصحابة الكرام ولا طريقة الصحابة الكرام أنهم كانوا يستعملون الملح لطرد الحسد والعين والجن، أو البخور لطرد الحسد والعين والجن، هذه كلها من الأمور التي هي من جنس الخرافات التي يعني انتشرت بين الناس. بالنسبة للبيوت يقرأ الإنسان فيها البقرة، يعني صاحب الشرع الذي ينزل عليه جبريل ما قال بخروا البيوت لطرد الجن، تبخير البيت لأجل الرائحة الطيبة الزكية طيب جميل تبخير البيت مثلا، لكن أني أبخر على أساس أطرد الجن غير صحيح. صاحب الشرع قال اقرأوا البقرة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطنة. يقول البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان، هذا الحديث، هذا الذي الوحي من الله عز وجل. كذلك إبعاد كل ما يجذب الشياطين مثل الصور والكلاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا في كلب أو صورة، فإذا خرجت الملائكة من يعقبها؟ الشياطين، الشياطين تتمنى خروج الملائكة من البيوت. فوجود الأصنام، وجود الكلاب في البيت، هذا سبب من أسباب خروج الملائكة ودخول الشياطين. فياخذ الفاضل هذا غير صحيح. حنان تسأل تقول بالنسبة للأدعية، تقول يعني ما هو الأفضل، هل الأدعية اللي واردة في القرآن والسنة أم ما يقوله الإنسان من الأدعية التي يعظم فيها الله سبحانه وتعالى؟ حنان بارك الله فيك، أولا الدعاء معروف بأنه عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، وحتى يكون مقبول لا بد فيه من شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله عمل قلبي، والمتابعة للنبي عمل جوارحي. ولذلك الإنسان لما يأتي يدعو يدعو على وفق القواعد الشرعية التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدعو بعبارات شركية ولا بدعية ولا بإثم ولا بقطيعة رحم ولا باستهزاء، إنما يدعو يسأل الله عز وجل ويطلب من الله عز وجل، وخزائن الله ملأ جل وعلا وتقدس. أمر الآخر، الالتزام أدعية القرآن والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا. فهناك أدعية الأنبياء في القرآن، أدعية القرآن، هذا طيب. طيب، أدعية النبي عليه الصلاة والسلام تختلف طبعا، هناك أدعية عامة مطلقة وهناك أدعية مقيدة. الأدعية اللي لها موظفة زمانا ومكانا وحالا أيضا، هذه يلتزمها الإنسان. لكن هل يمنع من الإنسان أن ينشئ دعاء على وفق القواعد الشرعية؟ الجواب لا، الجواب لا، يجوز للإنسان أن يدعو ببساطة دعاء ينشئه ليس فيه ألفاظ شركية ولا بدعية، ولا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ولا يدعو باستهزاء، وإنما يسأل الله عز وجل: اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، اللهم عافني، اللهم اعفو عني، اللهم إني أصلح لي زوجي، أصلح لي زوجتي، أصلح لي أولادي. طيب، ما فيها شيء، هذه أدعية طيبة، بارك الله فيك. حنان تقول: أحيانا أعجز عن سنن الرواتب، يعني أكون مرهقة تعبانة، ممكن أقضيها؟ الجواب نعم ممكن. يعني مثلا أنت ما صليتي سنة الظهر القبلية، شعرت بتعب وأنك بالكاد تصلين الفريضة، ثم ارتحت بعد الظهر وشعرت بنشاط، تقضين السنن القبلية مع السنن البعدية. أم أحمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول: يعني أبي أقنعته والدتي بأن تكتب جميع الأملاك بأسماء البنات، تقول أبي ما عنده إلا بنات، فاقتنع بهذا. تقول بعدين بدأ يفكر، يقول: أخشى أني أنا يعني سأحرم أخواتي، سأحرم مثلا إخواني. تقول: يعني هل يمكن للوالد أن يتراجع؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا يجوز ابتداء للأب أن يهب أولاده في الحياة بشرط العدل، بشرط العدل، وذلك لما صح من حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري أن والده نحله نحلة هبة، أعطاه هبة، فقالت أمه وكانت ذكية فقيها، قالت: أشهد رسول الله. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله النبي، هو طلب من النبي أن يشهد على هذا، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ألك أولاد غير النعمان؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: أترضى أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كما أنك تريد منهم أن يبروك كذلك أعدل بينهم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك القاعدة المقررة في هذا: يجوز للأب ولا يجوز لأحد أن يقف في طريقه أن يهب أولاده في الحياة، فما دام أنتم بنات يعطيكم بالسوية ويكتب لكم الأملاك بالسوية، إلا أن ترضوا، واحدة تقول: لا أنا أبغى البيت، واحدة تقول: أبغى المزرعة، واحدة تقول: أبغى الشقة مثلا، ومتنازلة عن ما يحصل من فرق بين هذه وهذه. طيب، المسألة الثانية وهي أن الشخص الذي عنده ورثة غير بناته، وهؤلاء الورثة فقراء ومساكين وأصحاب حاجة، وهو قصد حرمانهم من التركة بهذه النية آثم، فما دام أنه أراد أن يفر وأن يهرب من توريثهم بعد الوفاة، فأعطى أمواله لأولاده مع حاجة هؤلاء، فلا، يكون آثما ويعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. أما إذا قال: لا والله أنا عندي إخوة وأخوات اللهم بارك مكتفين وأغنياء أو متوسطين الحال، وأنا ما عندي إلا بنات، حاب أني أطمئن على بناتي وأعطيهم في حياتي، ما في بأس. ولذلك أختي أم أحمد، هذا يختلف باختلاف المهيج والنية والقصد. فإذا كان قصد الوالد حرمانه، وهذا يظهر بأنه غير موجود عند الوالد، هو الآن خايف على خواته وعلى أخوانه، يقول: أنا أخشى أني ظلمتهم، فينظر. فإذا كانوا أغنياء ما في داعي يغير القسمة، خلي على ما هو عليه، هذه هبة وللحمد لزمت بالقبض. أما إذا قال لا أنا بظلمهم وربما يقاطعون بناتي بعد الوفاة، بعد الوفاة مثلا يقول أنت سببتم بكذا وكذا ونحن بأمس الحاجة، لا، ويجوز للأبي أن يرجع في هبته مع أولاده، لأن الهبة الأصل ما يرجع فيها الإنسان. استثنى العلماء في القول الراجح الأب مع أولاده. فلذلك أخت الفاضلة أخبر الوالد بهذا بارك الله فيك. تفضل يا فاطمة. فاطمة من فرنسا.
السلام عليكم شيخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي والله أطلب منك يعني سعة صدر شوية.
أتفضل أختي لأن في آخر البرنامج، استعجلي شوي.
إن شاء الله سأسردها بسرعة. عندي مشكلة عويصة وأرجو من حضرتك أن تصبر علي شوية. عندي بنت في 35 من عمرها.
نعم.
جاءها خطاب وما كان في نصيب لرفضها، بعدها جاء واحد ليس في مستواها العلمي والمادي، حتى ليس له شغل مستقر. ترددنا لهذا الفارق في الفارق، لكن في الأخير وافقنا. قلت لها ما دمت راضية فليأتي وأهله لنتفهم على الخطوبة والزواج، وهم كانوا قد جاءوا بصفة تعارف. رفضت أمه أن تأتي مرة أخرى بدعوى أنهم جاءوا من قبل، وكذلك رفض أن تطلب منه أن يبحث عن عمل، وانتهى كل شيء بينهما. تأزمت البنت بعدها، طلبت من أخيها أن يكلمه بأننا راضين عن الزواج. رفض أخوها أن يكلمه، طلبت منه أن يبعث له رسالة وإذا جاوبه يكلمه في الأمر. فعلا فعل ابني المساج، ولكن الولد رفض أن يجيب على المساج، رفض أن يجيب على الهاتف، وانتهى كل شيء. الآن جاءتنا بشاب أجنبي يعني أوروبي، تقول مسلم، أسلم منذ 10 سنوات، هو وأخوه رفضنا رفضا كليا حتى أنني مرضت. يعني هو ذهب إلى العمرة هذه السنة وحج، وأراد أن يكلم أخوها في العمرة، كنا نحن كذلك في العمرة هذه السنة. رفض أخوها أن يستقبله. رجعنا وكلم أخوها كي يأتي لنتعرف عليه ويتعرف عليها. رفض ابني كذلك أن يستقبله في البيت. عندما كلمه قال أنا مقاطع أبي وإني تقابلت مع أختك. ابني رفض هذا الشيء، قال هذا مقاطع أبي، حتى ولو كان أبوه كافر عليه أن يعني أن يصل أبيه وأهله. وكيف لك أن تتكلم مع أختي في غيابنا، عليك أن تأتي إلى البيت هكذا. لكن البنت قاطعت أخيها يعني لا تكلمه الآن. طلبت من الأوسط أن يأتي لأخوها الأوسط أن يستقبله في البيت. الأكبر رفض، قال إن جاء إلى البيت سأضربه وأفعل، أنا لست أكرمك الله ديوثي وكذا وكذا وكذا. الآن عائلتي تشتتت وهي تطلب، تكلمت مع أخيها الآخر، قالت سأذهب إلى البلد الأم وأطلب من القاضي أن يزوجني، أنا مظلومة وأريد الزواج، رجل مسلم حج تمر يريد أن يتعرف عليكم، وأنا كذلك أمها رفضت رفضا كليا، يعني ما تقبلت هذا الزواج. يعني بنتي
والدها عايش يا فاطمة؟ والدها
زوجها كفار، ويعني
والدها أين والدها؟
والدها متوفى.
توفي؟ نعم
متوفى الوالد. طيب هذا هو المشكل.
أبشر يا فاطمة. طيب
كلمت أخوها يعني كي يكلم شيخ ويتريث ويأتي به إلى المنزل، ولكن الكل والآن العائلة كلها يعني أختها يعني بدأت الأوصال تتقطع العائلة.
طيب
مع أننا الناس محافظين يعني.
أبشر يا أختي.
الحمد لله.
أبشر يا فاطمة. أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب النصيح.
الشرع
إن شاء الله
في هذا الشيء.
أبشري. مرحبا أختي. طيب الأخت منال من اليمن بارك الله فيها تقول لما أصلي أنا لوحدي تقول يعني أشكك في السجدات وشيء من هذا القبيل، لكن تقول لما أصلي مع الجماعة أكون مرتاحة وما عندي مثل هذه الشكوك. يا من البارك الله فيك ورضي الله عنك. أحيانا قد يكون هذا من خطوات الشيطان، ولذلك المرأة غير مأمورة بصلاة الجماعة. المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، فإذا صليت لوحدك حاولي أن تستجمعي نفسك وأن تحسني الوضوء وتسبغ الوضوء، ثم تقفين في الصلاة تراقبين الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان الآن يلبس عليك عشان يطلعك للمسجد، وصلاة المرأة في بيته أفضل من صلاتها في المسجد. فحرصي بارك الله فيك، استقبلي صلاتك، استقبلي عبادتك، تفرغي من كل شيء إلى هذه الصلاة، كل شيء يشغلك خلي وراك واستقبلي صلاتك، وحرصي على صلاتك، أطيلي في الركوع، أطيلي في السجود، أطيلي في الجلسة بين السجدتين. لا تصلين صلاة من يريد أن يرمي ثقل وحمل على ظهره، لا، صلي صلاة تتنعمين فيها وتتلذذين فيها وتناجين ربك سبحانه وتعالى فيها. صدقيني بأنك ستتغير أحوالك مع الصلاة. بارك الله فيك. منال تسأل تقول يعني تجادلت أنا والوالد فيما يتعلق بلفظة الله أكبر، تقول يعني هو يقول ما في والله أكبر وكذا، ما أدري عاد من الذي يقول هذا ولا. يا منال بارك الله فيك، بالنسبة لهمزة أكبر على القطع وليس على الوصل، الله أكبر، الله أكبر، لأن بعض الناس الآن يشبع ضمة لفظ الجلالة حتى يعني حتى يخرجها كحرف الواو، وهذا غلط. يعني بعض الناس الآن إذا جاء يقول الله أكبر يقول الله أكبر، غلط. الآن إشباع الضمة في لفظ في آخر لفظ الجلالة جعلها واوا، جعلها واوا، هي الله أكبر. فأكبر الهمزة على القطع. ما معنى على القطع؟ أنني أظهر الهمزة ما أصلها، الله أكبر. أما من قال الله أكبر لا، أخطأ، هذا ما يصلح الله أكبر، لأن الهمزة صارت وصل مع إشباع الضمة صار هناك حرف زائد، ها؟ فلذلك تقولين الله أكبر، الله أكبر. بارك الله فيك. منال من اليمن تقول زوجة ابن عمي تقول بأن زوجة قال لها إذا ذهبت إلى بيت أهلك حرام طلاق ما تبيتين عندهم، تقول الآن تريد أن تبات عندهم شيء من هذا القبيل. أختي منال بارك الله فيك، بالنسبة لي ابن عمك هذا هداه الله وغفر الله له، ما كان ينبغي أن يلجأ إلى التطليق أو تعليق الطلاق أو التحريم بمثل هذه الطريقة، ويجب عليه أن يعالج مشاكله مع زوجته بعيدا عن الطلاق وبعيدا عن التحريم، ما دام أنه محب لزوجته ولا يريد أن يفارقها. فالطلاق والتحريم ما يلجأ إليه الإنسان، التحريم هذا لا يلجأ إليه مطلقا، والطلاق يلجأ إليه حينما يصل إلى قناعة بأن الحياة بينه وبين زوجته ما يمكن أن تستمر. نعم يلجأ إلى التطليق في مثل هذه الحالة، طلقة واحدة هي طلاق السنة. الأمر الثاني بالنسبة للزوج إذا قال طلاق حرام ويقصد الطلاق ما يقصد الظهار، يقصد الطلاق وما يقصد الظهار، إذا كان يقصد فعلا أن زوجته إذا ذهبت وباتت عندهم فإنها تطلق وهو قد نوى هذا، هذا طلاق، هذا طلاق. أما إذا قصد التهديد والمنع والتخويف ويرى بأن زوجته ما نفع معها المرة السابقة فلجأ إلى هذا، فهذا يمين من الأيمان، عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن لا يعود لمثل هذا أبدا. وإذا ذهبت تطعم عشرة مساكين، يطعم عشرة مساكين، هو يطعم عشرة مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ولذلك أخبريه بأن عليه كفارة يمين، يخرج كفارة يمين. هذا متى؟ إذا ما كان أصلا يريد الطلاق وإنما أراد التخويف والمنع والتهديد أنه ما تذهب وتبات عندهم. واضح؟ بارك الله فيك. أختي فاطمة من فرنسا أعتذر منك اعتذار شديد، وقت البرنامج انتهى ومشكلتك طويلة، لكن أعيدك إن شاء الله وبحول الله في بداية البرنامج يوم غد سأتكلم وأجيب على سؤالك توسع بيان الأحكام وأيضا نصيحة أقدمها لك ولأولادك. ألتقيكم على خير غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.